قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من قال أربع ركعات. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبد الملك قال: حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه، وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: أيها الناس، يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. باب من قال أربع ركعات، يعني أن الإمام يكبر يطيل القيام، يركع يطيل الركوع، يرفع يطيل القيام، يركع يطيل الركوع، يرفع بعد ذلك يسجد السجدتين في الركعة الأولى، إذا سجد قام للركعة الثانية، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يقوم قيام طويل دون القيام الأول، يركع ركوع طويل دون الركوع الأول، يقوم قيام طويل دون القيام الأول الثاني، يركع ركوع طويل. صار أيضا صار في الركعة الأولى ركوعان وفي الركعة الثانية ركوعان، المجموع ركعتان فيهما أربع ركوعات. وكم سجدة؟ أربع سجدات. هذا معنى باب من قال أربع ركعات، يعني ما دليل من قال من أهل العلم هذا؟ طلب الدليل واجب، القول لا يؤخذ هكذا إلا إذا وجد الدليل من كتاب الله وسنة النبي، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يعتقدن معتقد بأن اختلاف أهل العلم أو الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم أنهم اختلفوا لكي يبينوا لنا أربع طرق: طريق للإمام أبو حنيفة لا يسلكه إلا هؤلاء، طريق آخر للإمام مالك، آخر للإمام الشافعي، آخر للإمام أحمد. أنا أتبع الإمام مالك، لا أحيد عن طريق الإمام مالك، لو عبدت الله بما عبد به أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد لا يتقبل الله مني. من يقول هذا الكلام إلا جاهل؟ العلماء اختلفوا لطلب الحق، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام داود، الإمام الثوري، الإمام أئمة كثر، ما بقي إلا هذه الأربع الأقوال، الأئمة أقوال هؤلاء الأربع لدينا وشاعت. فبالله عليك، أيعقل أن من سلك مذهب الإمام أبي حنيفة لا يجوز له أن يعمل بما قال الإمام مالك؟ أكرر وأقول: هذا رأي كاسد وهذا قول فاسد، وهذا القول يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه. أنا ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، لا، وقع الخلاف. ما وقع الخلاف إلا لسبب من الأسباب. وأقول لطلاب العلم ينبغي لنا أن نقرأ كتيب صغير يسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ما سبب الخلاف بين الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، يقع الخلاف. ولكن عندما يتتبعون الأدلة ووجدوا الأدلة الدليل مع هذا تركوا أقوالهم وعادوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك مرارا ما جرى بين الإمام مالك ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع خطب يوم جمعة وصلى، بدأ بالخطبة بعد ذلك صلى، هل صلى النبي يوم الجمعة جمعة أم أنه صلى ظهر؟ الإمام مالك قال صلى ظهر، الإمام محمد بن الحسن قال إنه صلى جمعة. وقع الخلاف، لا بد من العودة إلى الله أو إلى وإلى رسول الله. قال الإمام مالك لمحمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، أنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة لأنه خطب وصلى، فهل جهر بالقراءة أم أسر؟ إن جهر فهي جمعة وإن أسر فهي ظهر. قال لا، النبي أسر ما جهر، إذن ظهر عاد محمد بن الحسن. الخلاف قد يقع إما لورود عدم وجود الدليل عند القائل، وإما أن الدليل وصل إليه وهو ضعيف، وإما وإما وإما. لهذا يجب علينا نحن المتبعون الأتباع أنه إذا وجدنا قول الله، قول رسول الله يخالف قول الإمام الذي أنا أتبعه، والوجود ليس مني ومنك، أنا وأنت لسنا بشيء، ولكن هناك علماء جهابذة كبار بيّنوا لنا الخلاف، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد قول فلان، عند ذلك يجب أن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعصب، التعصب حرام لا يجوز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، والله المستعان. لا، كما قال رجل متعصب لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، أنا أطرح 100 الحديث وأخذ بقول الإمام، هذا مسلم؟ لا والله، إذا اعتقد هذا الاعتقاد انتقل عن دائرة الإسلام وليس من الإسلام في شيء، والله المستعان. الإمام أبو داود سيذكر لنا في هذا الباب من قال أن صلاة الكسوف ركعتين كصلاة الظهر، نكبر نقرأ نطيل نركع نطيل نرفع نسجد كما تصلي النافلة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة وقول سفيان الثوري. من قال الركعة فيها 3 ركوعات، من قال الركعة فيها 4 ركوعات، من قال الركعة فيها 5 ركوعات، من قال الركعة فيها 6 ركوعات، ما دليلهم؟ سأذكره في هذا الباب. الحديث الأول حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله أمه ماريا القبطية، دفن في بقيع الغرقد، بجوار عثمان بن مضعون، وأول من دفن بالبقيع عثمان بن مضعون لما مات وهو من المهاجرين، دفنه النبي في هذا الموضع الذي يسمى البقيع. وقلت لك غير ما مرة معنى البقيع الموضع المطمئن الذي يكثر فيه الشجر، وقلت لك بالمدينة عدة مواضع تسمى بقيع بقيع، هذا بقيع الغرقد، قبل بقيع الغرقد حارة الأغوات، هذه الساحة الجديدة التي زيدت في عهد خادم الحرمين الشريفين، هذه تسمى بقيع الزبير، بقيع الأسواف شارع أبي ذر، بقيع الحناطين، بقيع الخضمات، بقيع الأسواف، وهكذا بقيع الغرقد لأن فيه شجر الغرقد. دفن عثمان بن مضعون وقال وضع بعدما وضع حجرا على رأسه، أضع هذا على رأس قبري أخي لأدفن في إليه من مات من أصحابي، فمن ذلك اليوم يدفن في هذا البقيع. وبالمناسبة نسمع بعض الناس يقولون، يقول جنة البقيع، البقيع إما القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فهل كل من دفن في البقيع في الجنة؟ الجواب لا. دفن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في بقيع الغرقد، دفنه النبي بيده وألبسه قميصة وبصق في فمه وصلى عليه، أراد عمر أن يمنع النبي من أن يصلي على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، قال النبي دعني يا عمر، صلى النبي عليه، ماذا أنزل الله؟ أنزل قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قميص النبي، بصاق، صلاة، دفن، إدخال في القبر وفي بقيع الغرقد. يا أخ، القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان، إذا لا نقول بقيع جنة البقيع. نحن نسأل الله تعالى أن يجعل مثوانا جميعا في هذه البلاد المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. دفن بالبقيع، دفن بقباء، دفن في أي موضع من المواضع التي يصرح بأن يدفن فيها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. كسفت الشمس، فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كسفت، فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجودات، هذه تخالف ما سبق، ركوع أول ثاني ثالث في الركعة الأولى. أنا أكرر لأن هذه القضايا قد لا تمر إلا بعد سنوات، ولأن مثل هذه الأمور البعض منا ما سمعها قط، ولأن بعض هذه الأحكام الشرعية في كثير من البلاد الإسلامية لا تطرق. كبر، استقبل القبلة، قرأ، ركع الركعة الأولى، قام، ركع الركعة الثانية، قام، ركع الركعة الثالثة، 3 ركعات. لكن عندما يقوم يطيل القراءة، يناجي ربه، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى يبكي، يخشع، يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لأنه أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهل يكون المتقون كغير المتقين؟ متقي طعامه حلال غذاء حلال يكتسب بالحلال هذا يخشى الله ويتقيه، آخر يصلي وإنما يؤدي الصلاة، طعامه حرام، غذي بالحرام، عيشته في حرام، عندما يكبر الله أكبر سرح. غدا آخذ فلوس من؟ وأحتال على من؟ وأخذ الرشوة من من؟ وأغتصب من؟ وأفعل حتى يسلم الإمام ولا يدري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ليلا سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. ما معنى كأزيز المرجل؟ القدر إذا وضعته على النار وضعت فيه الماء عندما يفور كان صدر النبي هكذا، لأنه يعلم ربه ويخشى ربه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه تصوير الست الركعات. كيف؟ قال: كبر ثم قرأ فأطال القراءة، انتهى، ركع نحو مما قام، رفع من الركوع الأول، رفع راسه، قرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، هذه الركوع الثاني، رفع راسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد السجدتين، ثم قام صلوات الله وسلامه عليه فركع ثلاث ركعات، الركعة الأولى فيها ثلاث ركوعات، الركعة الثانية أيضا فيها ثلاث ركوعات، هذه ست ركوعات في ركعة واحدة. هذا نوع من أنواع الصلاة. قال: إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته، هو في المحراب يصلي وإذا به رجع القهقرى، ولما عاد القهقرى عادت الصفوف إلى الوراء كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن الله أراه الجنة وأراه الله النار، رأى الجنة وهم بأن يأخذ عنقودا من عناقيدها لكنه ترك، رأى النار يأكل بعضها بعض ويحطم بعضها بعض، رأى عمرو بن مالك أبا ثمامة، عمرو بن لحي عليه نعائن الله رئيس خزاعة، رأى امرأة سوداء من حمير، حمر قبيلة عريقة من العرب، رآها النبي في النار. لما؟ تعذب بالنار لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقد الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر. ذكرت لك في الدرس الماضي أسباب الكسوف: الأرض تعترض الشمس والقمر، فإذا اعترضت الشمس والقمر وقع الكسوف. وقد يعرف الكسوف ويعرف الخسوف بالحساب، فلا تستغرب، ولكن هذا الحساب الذي يقوم به زيد وعمر وبكر وخالد قد يخطئ، وكثيرا ما قالوا فأخطأوا. وإذا وافق الحساب أمر الله وقضاء الله وقدر الله وقع، وإذا وقع ليس هذا دليلا على أن هؤلاء الحساب يعلمون الغيب. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازلا. وقال الله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب. فإذا حسب وما وقع خطأ ووقع الأمر كما شاء الله تعالى فهذا من تعليم الله لهم. لو قال لنا قائل اليوم لدينا كمبيوتر نحسب بالكمبيوتر ولا نخطئ، الجواب لو شرب خمر صاحب الكمبيوتر واشتغل يخطئ ولا ما يخطئ؟ يقع الخطأ، يقع الخطأ. إذا أراد الله تعالى أن يكون الأمر كان، ولو أن صاحب الكمبيوتر يشتغل عطس، العطسة هذه خربت كل شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وإنما الثمرة والفائدة التي نجنيها من وقوع الكسوف أو الخسوف أن هذه الشمس وأن هذه القمر وأن هذه السماء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما أنتم ومن أنتم مقابل هذا الخلق العظيم؟ هذه السماء التي ترى فوقنا أترى لها عمد؟ هذا كتاب لو أردت أن يقف هكذا مبسوطا لما وقع إلا بعدما أقبض عليه. لكن انظر، اضرب يمنى يسرى شمال جنوب طول هذا الكوكب الأرضي أترى عمد؟ صعدوا بالطائرات وبسفن الفضاء، ما حدثونا بأنهم رأوا عمدا للسماء. ولن يروا ولن يروا ولن يروا ولن يبلغوا قدر الله جل وعلا ويعرفوه. لا إله إلا هو. وكل ما تسمع من أموال مبذولة في الفضاء بلايين وبلايين، كل هذا في الفضاء، يعني بين السماء والأرض لا داخل السماء. الأولى فضلا عن الثانية والخامسة والسادسة والسابعة. لكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه طلع للفضاء للسماء الأولى الثانية السابعة إلى سدرة المنتهى كما نص القرآن: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى أولا عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما توقف عند سدرة المنتهى، رقى فوق أيضا حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. لكن رواد الفضاء علماء الغرب علماء الشرق يخسؤون، والله لن يصلوا إلى السماء. الجن صعدوا يتلقون السمع، يسترقون السمع، يصعد بعضهم فوق بعض، ولكن بعدما بعث هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه صاروا يرمون بالشهب. ولذا استغربوا، صاروا يرمون بالشهب. ما الذي حصل؟ جابوا الأرض وإذا بهم يقولون: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إلى أن جاءوا إلى قرب مكة في وادي نخلة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. علم السبب، قال: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة التي ذكر الله تعالى. إذن الخلاصة في هذا الحديث، حديث جابر، أن الصورة التي حصلت ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، لكن عدد السجدات أربعة، لكل ركعة التي اشتملت على ثلاث ركوعات سجدتين. هذا نوع. فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام. الصحابة ليسوا مثلنا، الصحابة نوع الله اختاره لكي يصحبوا رسول الله وليكونوا تلامذة أبرار يتلقون عنه ويبلغون. زكى الله نفوسهم، طهر الله قلوبهم، ولهذا أدركوا وتعلموا ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 عام بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، شمروا عن ساعد الجد ومسحوا هذا الكوكب ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، لا لسياحة، لا لشرب خمر، لا لفنادق 6 نجوم أو 5، وإنما ذهبوا لينقذوا البشرية من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، لا إله إلا هو. أنت اليوم إن سمعت قارئ اعلم أن دعوة الله التي نزلت على رسول الله والتي تلقاها أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد حملها الصحابة وذهبوا بها إلى البلاد. من لم يقرأ التاريخ الإسلامي ما سمع قبل حروب الشاشان مع روسيا. شاشان ما ايه شاشان؟ الصحابة يعرفون الشاشان، الصحابة ذهبوا بالإسلام إلى الشاشان إلى بلاد الخزر، ذهبوا إلى إفريقيا، ذهبوا إلى السند. إفريقيا ذهب إليها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الصلح، عبد الله بن عباس. عبد الله بن عمر أتى إلى النيجر، أقام في النيجر 2 سنين مرابط. عقبة بن نافع ذهب إلى السنغال، تزوج من السنغال، فتح بلاد البربر، عاد إلى القيروان، في طريقه إلى القيروان تمالى عليه كسيلة بن كرمز، قتل، دفن هنالك. ما قرأنا تاريخ الإسلام، جاءتنا ما جاء وصدنا ما صد، ما قرأنا تاريخ هذا النبي. ارجع إلى بيتك هذه الليلة يا أخي المسلم وتحدث مع أهلك عن رسول الله. أيعلمنا رسول الله من هو؟ أيعلمنا شيئا من حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يكتبون لنا صفحة أو صفحتين عن سيد الخلق، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنا ما عرفت وأمثالي ما عرفوا. فإذا لم نعرف كيف يعرف الأهل والأولاد وما إلى ذلك؟ ما ندرس إنما ندرس للاختبار حتى ننجح، وإذا ما اختبرنا زالت هذه المعلومات وانتهى كل شيء. ما تعلمنا لكي نطبق، اسمعوني أنا أقول هذا الكلام القاسي، ما تعلمنا لأجل نطبق. نحن نسمع ليل نهار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. جرب الليلة مر على أي موضع وقل السلام عليكم ورحمة الله، من يجيبك؟ من يقول لك عليكم السلام إلا من شاء الله تعالى؟ نسمع ولا نعمل. وإذا لقينا هذه الليلة، أنا لقيت جماعة السلام عليكم، سلمت على 1 2 حتى ما يحب يضع يده عليه، لا يرد السلام إلا على من يعرف. والنبي يقول على من عرفت وعلى من تعرف. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج مرة من بيته، ذهب إلى السوق، له تلميذ يسمى عبد الرحمن بن عبد القاري، قال ما دام ابن عمر رايح السوق يمكن يريد أن يشتري شيء أحمله له. فذهب عبد الله بن عمر، جاب السوق ورجع ما اشترى شيء. في اليوم الثاني قال لعبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا إلى السوق. قال له يرحمك الله، أنت أمس ذهبت إلى السوق ما اشتريت شيء. ضرب صدره عبد الله بن عمر وقال له إنما نذهب للسلام، يا مجنون أنت الأبعد. لهذا أيها الإخوان الوضع يحتاج إلى عودة إلى ركاب النبي المصطفى. الغرب والشرق ملوا أدمغتنا وبعدونا، جاءت الآن القنوات الفضائية زادت الطين بالله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمحوا لي أن أهمس ولا أرفع صوتي، قالوا الإحصاءات للقنوات الفضائية الدشوش في المدينة أكثر من غيرها. أكثر من مكة وجدة والطائف وكذا. ليه؟ لما؟ المدينة دار الإسلام، عاصمة الإسلام الأولى، دار مهاجر النبي، من هنا انبثق النور، الأحكام الشرعية نزلت هنا، هنا رفعت الرايات إلى الأمصار، كل العالم، كل العالم حتى مكة من حسنات مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما يصف الناس بهذا الوصف؟ ولما يقول الناس هذا الكلام؟ ولما يتفوهون بهذا؟ المدينة، المدينة، المدينة تقولها برفع الصوت، دار النبي، موضع إقامته، موضع مهاجره، موضع قبره، موضع تعاليمه صلوات الله وسلامه عليه. أيؤول الحال إلى هذا الأمر؟ والله إنه لأمر منكر لا يرضي الله تبارك وتعالى، والله المستعان. المقصود عرفنا هذه الصورة.